بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فلازال الحديث متصلا في هذه السورة المباركة، سورة الممتحنة. والممتحنة هي المرأة التي تمتحن، من الفعل امتحن يمتحن، فهو ممتحن وهو ممتحن وهي ممتحنة وهي إيه؟ ممتحنة. فالممتحنة اسم مفعول من الفعل امتحن، فهي المرأة التي وقع عليها الامتحان، والامتحان والاختبار لمعرفة حقيقة الأمر، ده الامتحان، الاختبار لمعرفة حقيقة الأمر. وفي هذه الآيات يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. ففي هذه الآية يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، خطاب يأخذ بالألباب ويأتي بهذه القلوب التي ربما تتأبى وربما تبتعد، فيخاطبها ربنا سبحانه وتعالى بالخطاب الذي يأتي بها ويؤنسها ويشوقها ويدفعها إلى الامتثال: يا أيها الذين آمنوا. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية، هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، وهذا الصلح أنتم تعرفون أحداثه وملابساته وما تم فيه. ومن جملة ما تم أنه لا يأتي أحد من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام تاركا دينه إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام إلا رده محمد. كان هذا الشرط في العقد شرطا عاما. أتت امرأة مؤمنة إلى المدينة مهاجرة، فخرج المشركون على إثرها يطلبونها بمقتضى الاتفاق، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فكانت هذه الآيات ناسخة الحكم المتعلق بالنساء الواردة في الصلح، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، مش ردهن، لا، امتحنوهن، فامتحنوهن، أي امتحنوا هؤلاء المؤمنات. وهناك أقوال كثيرة في من نزلت فيها هذه الآية، ولكن ذهب جمهور أهل العلم أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عندما أتت مهاجرة إلى الله ورسوله. وكيف يكون الامتحان؟ الامتحان على أوجه: إما أن تحلف بالله عز وجل أنها أتت مهاجرة إلى الله ورسوله تريد ثواب الله ورسوله، لا هروبا من زوج ولا إضرارا بزوج ولا رغبة في زوج، يعني هي ليست مهاجرة رغبة في زوج، إنها بتحب واحد فهاجرت إلى مكة كي تتزوجه، ولا إن زوجها في مكة ضربها وبهدلها وطلع عينها من جوه فقالت له: والله لنكيدك، ورايحة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لا فرار من زوج ولا رغبة في زوج ولا إضرار بزوج، تريد أن تضر بزوجها، وإنما هاجرت إلى الله ورسوله تبتغي الثواب عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحلف على كده. هذا صورة من صور الامتحان. وقيل الامتحان هي أن تمتحن بقوله تعالى الوارد في الآية: إذا جاءك المؤمنات يبينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا سرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان الآية فبايعهن واستغفر لهن الله. فكان الامتحان بهذه الآية، الامتحان لا تشركن بالله شيئا، لا تسرقن، لا تزنين، لا تأتين ببهتان تفترينه بين يديك أو من خلفك، لا تعصين النبي عليه الصلاة والسلام في المعروف. فإن وافقت على ذلك كانت مؤمنة، كانت مؤمنة. فإن علمتموهن أي تحققتم من إيمانهن، وهذا دليل قوي على أن الأعمال الظاهرة يطلق عليها لفظ الإيه؟ لفظ الإيمان. إحنا لما نقول لها تعمل كذا وتسوي كذا وتطيع فسمي ذلك إيه؟ إيمان، سمي ذلك إيمان. إذن حلفوها بالله أنها ما أتت إلا رغبة في الله والرسول ده ظاهر، فسمي ذلك الظاهر إيه؟ إيمانا. لما يلاه بيعي على التوحيد وعلى اتباع السنة وعلى ترك المعصية من السرقة والزنا وغير ذلك وتوافق، فموافقتها على اتباع الشرع وترك المخالفة سمي ذلك إيه؟ إيمانا. وهذا كله متعلق بالظاهر. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، إذن هذا الامتحان ليس من أجل إحداث العلم في الأصل، وإلا فإن الله تعالى يعلم حقيقتهن، يا ترى هن مؤمنات ولا غير مؤمنات، ربنا والعالم. لكن نحن نبتغي العلم ليه؟ لأنفسنا نحن. إذن الأحكام كلها عندما نباشر أهلها، نباشر أهلها فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا في أحكام الدنيا، أما ما يتعلق بالله عز وجل فلا قبل لنا به، فلا قبل لنا به. بدليل المنافق، نأخذ أحكامه في الظاهر، نأخذ أحكامه في الظاهر، ولكن حقيقة أمره إنما هي عند من؟ عند علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، وهنا يعني دليل على أنه تجوز المخالفة بين الفاعل والمفعول في التذكير والتأنيث أحيانا. إذا جاءكم المؤمنات، لم يقل إذا جاءتكم المؤمنات، أقول جاءت النساء وجاء الرجال، هذه موافقة. وفي القرآن يجوز المخالفة ولا ضير في ذلك. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أي بأنفسهن إلى الله ورسوله فامتحنوهن، وهذا الامتحان من أجل أن تقفوا أيها المؤمنون على حقيقتهن، هل هاجرن لله وللرسول أم هاجرن اتباعا لهوى أو نحو من ذلك. الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن. وهذه الآية فيها فائدة أصولية أيضا، أنه يجوز نسخ بعض السنة بالكتاب، يجوز نسخ بعض السنة بالكتاب. والسنة هي القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية، ده كله يطلق عليه إيه؟ سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام سنة، فعله عليه الصلاة والسلام سنة، إقراره عليه الصلاة والسلام سنة، صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية من السنة، من السنة. فكان صلح الحديبية هذا أيضا من السنة، وتفاصيل هذا الحديث أخرجه البخاري، يعني تفاصيل صلح الحديبية ده أخرجه البخاري. فصلح الحديبية عام يشمل النساء والرجال، أي واحد هيجي من أهل قريش لك يا محمد تارك دينه ومتبع دينك بدون أذن وليه يجب عليك أن ترده إلى أولياء، وهذا اتفاق عام يشمل الرجال والنساء. إذن السنة جرى فيها الأمر على العموم، ولكن هنا في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا إيه فلا ترجعوهن إلى الكفار. فصار نص الآية ناسخا لما حصل الاتفاق عليه في صلح الحديبية. فصار نص الآية ناسخا لما حصل عليه الاتفاق في صلح الايه الحديبية. والنسخ عند متأخر الأصوليين أن ينسخ الحكم فلا يجوز التعبد به مطلقا، أن ينسخ الحكم فلا يجوز التعبد به مطلقا، ده يسمى ايه النسخ. وده عند جمهور الأصوليين. مثلا كان المسلمون يولون وجوههم نحو من سنتين إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام، فكان الأمر بأن يولي المسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام، فصار هذا ناسخا لإيه؟ لتولية الوجوه شطر بيت المقدس. طب دلوقتي دي بيت الله حرام كده الناحية دي، وبيت المقدس ورا كده هو، ما دي كده ودي كده بالضبط، يعني بيت المقدس الناحية دي. لو نحن في هذا المسجد نصلي تجاه بيت الله الحرام وتلاقينا واحد بيصلي جهة دي كده، هل يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، حرام. وإن تعمد ذلك فلم يتب ولم يرجع كان كافرا، لأنه يبدل الشرع، بل كفر ببعض الشرع. بنقول له القبلة هي، تقول لا أنا عارف هي كده بس مش هصلي إلا على قبلة اليهود، واحد يقول كده لن أصلي إلا على قبلة اليهود، يبقى ده مسلم؟ ليس مسلم. يبقى إذا لا يجوز التعبد بالحكم المنسوخ بعد معرفة الناسخ، بعد معرفة الناسخ. ممكن واحد يتعبد بالحكم المنسوخ ولا لأنه لم يعرف الايه الناس، وهذا معذور عند الله تعالى. يعني لو افترضنا ان في هناك واحد لم يصل اليه الخبر بان القبلة تجاه بيت الله الحرام مثلا، تصور ذلك، واخذ يصلي نحو بيت الله نحو بيت المقدس، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، وهو معذور لانه لم يبلغ الايه الناسخ. إذن الأصل أن يتبع المسلم النص الذي بلغه، النص الذي إيه؟ بلغ. يبقى أي حديث تسمعه أو أي آية في القرآن تسمعها تعمل بها ما لم ينتهي إلى علمك ناسخ لهذا النص أو مقيد لهذا النص أو مخصص لهذا النص أو مبين لهذا النص أو مفسر لهذا النص، إذن لابد أن تعمل بهذا النص. إذن هذه الآية أيضا فيها دليل على أنه يجوز نسخ بعض السنة بالإيه؟ بالقرآن، نسخ بعض السنة بالقرآن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ليه؟ ما نرجعوش الكفار ليه؟ إشمعنى النساء؟ إشمعنى النساء؟ لأن المرأة غالبا تكون تحت الرجل، يعني حتى الزواج يعبر بها بالتحتية والفوقية. أمر عجيب، التفت لهذا الأمر، يقول لك فلانة كانت تحت فلان، تحت يعني إيه؟ كانت زوجته. شوف كيف يعبر بالزواج بلفظ الإيه؟ التحتية. إذن الزوجة في الزواج لابد أن تكون مطيعة لزوجها، لينة مع زوجها، ذليلة مع زوجها، منكسرة لزوجها، لأنها إيه؟ تحته، لأنها تحته وهو فوقها، هو فوق المرأة، أخبرك إزاي؟ طيب يبقى إذن المرأة جنبها ضعيف مع زوجها. طب هي لو أسلمت وزوجها على الكفر إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن تيجي تصلي زوجها يضربها، تيجي تذكر ربنا زوجها يمنحها، تيجي تقرأ القرآن زوجها يقطع المصحف ويرميه في الزبالة أو يحرقه نحو من ذلك، تيجي تعمل أي طاعة يقف زوجها عقبة أمامها. إذا ما ينفعش إن الزوجة تكون تحت إيه؟ تحت كافر. ما ينفعش إن الزوجة المسلمة تكون تحت كافر. إزاي؟ ما ينفعش. ولذلك قال ربي سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وانظر كيف ابتدأ الخطاب بالمؤمنات، بالرغم إن المرأة تحت الرجل لكن هي هنا مؤمنة، فهي أفضل من زوجها، لأن الإسلام جعلها أفضل من زوجها. يبقى هي كافرة وهو كافر، يبقى هو أحسن منها وأعلى منها. طب هي أصبحت مسلمة يبقى إيه؟ فوق منه وأعلى منه. قال ربي سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إيه؟ الأعلون. يبقى المسلم ده بدينه بيبقى عالي، المسلم بدينه بيبقى عالي، ما يبقاش ذليل أبدا. وبهذه العزة لا يصح أن تكون المرأة المسلمة تحت الرجل الكافر. ولذلك جعل الخطاب ذكر المؤمنة مقدم على ذكر الإيه؟ الكافر. فقال: لاهن، أي هؤلاء المؤمنات، لاهن حل لهم، حل لهؤلاء الكفار، ولا هم، أي هؤلاء الكفار، حل لهن، أي للمسلمات. هذا الانفكاك ليس مبنيا على اختلاف الدار كما قال بعض الفقهاء، إن دول في المدينة ودول في مكة، فطالما تبينت الدار يبقى خلاص انفك الإيه؟ العقد بينهم. لا، ولكن الانفكاك بينهما مبني على ماذا؟ على الدين، اختلاف الدين، اختلاف الدين، هذا كافر وهذه إيه؟ مسلمة. طيب، هنا مسألة بسيطة: لو أن امرأة كافرة أسلمت وزوجها لا زال على الكفر، وزوجها لا زال على الكفر، ثم أسلم الزوج، ثم أسلم الزوج وهي لا زالت في العدة، لأن هي دلوقتي عندما تسلم، أول ما تسلم إذا لم يدخل معها في الدين فهي تبين منه وتعتد منه بثلاث حيضات، بثلاث حيضات. يبقى واحدة اسمها مريم وزوجها اسمه إيه؟ فيليب. مريم أسلمت وقالت لفيليب: اتق الله وسيب عبادة الصليب واتبع دين النبي محمد. ضربها جوزين إلام ورفض. خلاص، لو مر عليها ثلاث حيضات ولم يدخل في دين الله عز وجل ملكت نفسها، ملكت نفسها. أما إذا أسلم، أما إذا أسلم في هذه الفترة فإنه يبني بها بدون عقد جديد، لأنه أسلم في العدة، لأنه أسلم في العدة. دي مسألة عليها الإيه؟ عليها جمهور أهل العلم، وهذه المسألة فيها نزاع، بعض أهل العلم بيقولوا بغير هذا الكلام، ولكن هذا كلام الجمهور. والعكس، والعكس، إن هو أسلم قبل زوجته، إن هو أسلم قبل زوجته انفك العقد بينهما، إلا إذا هي أسلمت في فترة العدة فإنه يرجع إليها دون عقد جديد ولا مهر جديد ولا أي شيء. يبقى الأصل إن الدين ده بيخلي صاحبه يجعل صاحبه عزيزا. إذا عزة المسلم أيها الكرام إنما تكون بدينه، عزة المسلم بدينه، مش عزة المسلم ده بماله ولا جاهه ولا حتى أي شيء، وإنما هي بدينه. ومعنى الدين العمل بطاعة الله عز وجل، العمل بطاعة الله عز وجل. يعني لو إن في هناك إنسان نحرير وبحر زاخر في العلوم والمعارف ولكنه لا يعمل بطاعة الله، فهذا رجل غير جدير بأن يكون عزيزا. ولو أن رجلا عاميا بسيطا لا يؤبه له، وربما يدفع وربما لا يلتفت إليه، ولكنه يعمل بطاعة الله، فإنه يكون عزيزا. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب، قبلنا هذه المرأة المؤمنة وكانت متزوجة من كافر، والكافر هذا كان قد صدقها صداقا ومهرها مهرا وأنفق عليها نفقة. انظر إلى إحسان الدين، يا سلام، والله يعني حاجة، سبحان الله. إذا هي امرأة مسلمة أتت مسلمة وتركت زوجها في مكة، زوجها هذا كان قد أنفق عليها ودفع لها مهر، طب لما تيجي لديار الإسلام نعمل إيه؟ نسيبك منه بقى خلاص، الحمد لله ربنا نجاك من الرجل المجرم ده، خلاص بقى انتهت القصة. لا، ربنا بيقول إيه؟ وآتوهم ما أنفق. سبحان الله، وآتوهم ما أنفق. يعني إيه وآتوهم ما أنفق؟ نشوف الست دي مهرها كان كام، والراجل ده أنفق عليها قد إيه؟ مثلا 10,000 جنيه مثلا، نقوم بعطل لزوجها 10,000 جنيه وهو كافر. يبقى الإمام المسلمين أو من ينوب عنه عندما تأتي هذه المرأة المسلمة يشوف المشرك زوجها ده دفع لها قد إيه، دفع لها قد إيه في المهر والنفقة وما إلى ذلك، ودولة المسلمين تقوم بعت الفلوس دية لمين؟ للكافر. يا كافر، يا اللي بتعبد الوثن، خد حقك. سبحان الله، عدل وإنصاف وإحسان. يا كافر، يا اللي بتعبد اللات والعزة، لن نظلمك حقك، خذ ما أنفقته على زوجتك. في أي شر وفي أي دين نجد هذا الإحسان وهذا البر؟ سبحان الله، ليس عندنا أكل حقوق وليس عندنا نهب مال، ولكن الحقوق تؤدى لأهلها وتدفع لأصحابها. وآتوهم ما أنفقوا، هذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لابد للمسلمين يدفعوا للمشركين الفلوس اللي دفعوا على مين؟ على نسائهم، طالما أنهن مؤمنات وإحنا مش هنرجعهم لهم تاني. طيب بعد ما إحنا علمناهم مؤمنات ودفعنا الفلوس سواء الصداق أو النفقة أو ما إلى ذلك دفعناه لأزواجهم ومضت العدة بتاعتهم، طيب افترضنا واحد عاوز يتجوز، برضك ربنا ما سابش المسألة كده، مش خلاها كده نفضل بقى كده عانس غير متزوجة لا يلتفت إليها، لأن المرأة بد أن تتزوج. فقال ربي سبحانه: ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. طبعا هي جاية لوحدها منكسرة، لا عيلة ولا عشيرة ولا قبيلة ولا أي شيء، مش هي جاية غلبانة مسكينة لوحدها منكسرة، واحد عاوز يتجوزها يقول بقى لقطة نتجوزها كده من غير ندفع لا مهر ولا صداق ولا أي حاجة؟ لا، لابد تديها أجرها. الأجر هنا هو الصداق، الصداق المهر، لأن الصداق مقابل الوط، طالما تتجوز وطالما أن أنت ستجمعها في مقابل أن هي سلم لك نفسها، لابد تديها إيه؟ الصداق، الصداق والمهر. ولا جناح عليكم، ليس هناك من بأس أن تنكحهن إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى تتجوزوا لا بأس، لكن شريطة إذا هنا للشرط، أي شريطة أن تعطوهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصم جمع عصمة، جمع عصمة. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، دليل أن العصمة إنما تكون في يد الرجل. ما ينفعش أن واحدة تقول لجوزها أنا طلقتك، قال لا طلقتك، يا دي المصيبة تقيلة يا أولاد، ما ينفعش. ولكن هو لو قال لها أنا طلقتك الوضع يختلف. ما ينفعش مثلا واحدة تسأل يا عم الشيخ أنا قلت لزوجي أنت طالق، ولا أي شيء، كأن واحد بيتكلم في الهواء، لغو لا قيمة له، إلا إذا أرادت أن تنخلع يبقى ده أمر آخر. يبقى نشوف الرجل ده دفع لها مهر قد إيه وأنفق عليها قد إيه وياخد حقه وتنخلع منه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الرجل حديقته وطلق زوجته طلقة. إذن العصم جمع عصمة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة، زي السواحر جمع ساحرة، فالكوافر جمع كافرة، مش الكوافر بقى جمع كوافير، لا، جمع جمع كافرة. فهذا أمر أو هذا نهي من الله عز وجل أن يمسك المسلم بعصمة امرأة كافرة، بعصمة امرأة كافرة. ويستثنى من ذلك أهل الكتاب، فأهل الكتاب كافرات ولكنهن خارجات عن ذلك النهي. والمقصود بالكوافر هنا الوثنيات، الوثنيات. ولذلك عندما سمع المسلمون بذلك طلقوا نساءهم الكوافر اللائي لم يهاجرن إلى المدينة. يعني كان هناك صحابة متزوجين نساء، فلما هاجر الصحابة إلى المدينة نساءهم الكوافر دولت مرضوش يهاجروا، قالوا لا إحنا خلينا هنا، فين؟ في مكة. زي عمر بن الخطاب كانت لهم امرأتان كافرتان في مكة، فعندما سمع ذلك طلقهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز لمسلم أن يتزوج وثنية أو أن يملك امرأة وثنية. دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض المسلمين بيروحوا تايلاند ويروحوا سنغافورة ويروحوا الصين وجاي متجوز مين؟ واحدة صينية أو واحدة تايلاندية أو واحدة فيتنامية. طيب ديت وضعها إيه؟ مسلمة؟ يقولك لا. طيب نصرانية من أهل الكتاب؟ يقولك لا. يهودية؟ يقولك لا. أمال إيه؟ يقولك دي بوذية، تعبد بوذا، صنم، وثنية. أو يقولك ديت ليس لها إله، ملحدة. لا يجوز، لا يجوز إن المسلم يجعل في عصمته امرأة وثنية أبدا، بل لابد أن يرد ذلك الأمر. وإن كان جاهلا فليعلم هذا. ويخرج من عموم هذا النهي بعض أفراده، مش هيقول ديت منسوخة، لا، في حاجة اسمها إخراج بعض أفراد العام. فخرج بعض أفراد هذا العام في آية سورة المائدة، لأن سورة المائدة متأخرة عن هذه السورة. في آية سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن. إذا المحصنات من أهل الكتاب يجوز للمسلمين أن يتزوجوا بهن، ده الحكم. ممكن الفتوى تكون غير ذلك، يمكن أن تكون الفتوى غير ذلك. افترضنا أن هناك واحد مثلا أراد أن يتزوج واحدة أمريكية أو إنجليزية، هل يجوز له ذلك؟ شرعا يجوز، ولكن ممكن أقول لا، لا تتزوجها. إذا نحن نثبت الحكم الشرع، يجوز له شرعا أن يتزوجها، ولكن أقول لك لا تتزوجها. ممكن تكون جاسوسة، جاسوساي، وعاوزة تخش ديار المسلمين تحت إيه؟ تحت مظلة زوجها المسلم. ممكن، ممكن. الحاجة الثانية إن ممكن هذه المرأة تكون امرأة تضمر سوءا للمسلمين، فتنقل أخبارهم أو تفسد أولادهم أو نحو من ذلك، كما فعل النصارى في الأندلس بالمسلمين، وذلك من أعظم النكبات التي ابتلي بها المسلمون في بلاد الأندلس، أن المسلمين في الأندلس تزوجوا بالنصرانيات، فكان الجيل الثاني والثالث وانت نازل كده أخواله من النصارى، فوهن الجهاد وضعف الجهاد. الجيل الأول كان كلهم مسلمين أقحاح، مسلمين أقحاح، فحاربوا النصارى وكسروا النصارى ودمروا مملكة القوط، وانحصر ملك النصارى إلى ما وراء جبال البرانس، يعني أسبانيا والبرتغال كلها كان دولة إسلامية. إيه اللي حصل بعد كده؟ النصارى فكروا قالوا لن نستطيع أن نقهر المسلمين بقوتنا العسكرية أبدا. المسلمين دول وحوش ما يقدرش يغلبهم أبدا. قعدوا يفكروا قال نعمل إيه؟ ندخل لهم باب النساء. تدخل النساء الفرنجيات شقروات حسناوات ملونات العيون. ومرة في مرة بدأ المسلمين بلاد الأندلس يتزوجوا من النصرانيات. طيب الجيل المتأخر أخواله كلهم نصارى. طيب هل ينفع أنا أروح أحارب إخوالي؟ هل ينفع أروح أحارب إخوالي؟ ما ينفعش. فضعف الجهاد واستطال النصارى على المسلمين، واستطاع النصارى في مدة وجيزة أن يقضوا على دولة المسلمين تماما في بلاد الأندلس. وغرناطة آخر ولاية إسلامية أو آخر مدينة إسلامية غرناطة وقع سنة 1490 ميلادية. سبحان الله تاريخ. إذن عندنا حاجتين، الحكم الشرعي وعندنا الفتوى. الحكم الشرعي يجوز الزواج من النصرانيات، مش حرام ولا حاجة. لكن تيجي تسألني كفتوى شرعية أتزوج؟ أقول لك لا، لا تتزوج، لا تتزوج، لأنه يمكن أن تحصل هناك مفاسد عظيمة. قال ربي ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يا سلام. دلوقتي في هناك نساء، في هناك نساء من المسلمات ربما يذهبن مرتدات إلى المشركين، وقد وقع ذلك بالفعل. أم حكيم بنت أبي سفيان ارتدت ورجعت مشركة إلى مكة. طيب وزوجها في المدينة مسلم، زوجها مسلم في المدينة. طيب وفي هناك نساء أو في هناك رجال أزواجهم تركوهم كافرات فين؟ في مكة. فإيه اللي حصل؟ كل زوج انفكت عنه زوجته من أجل الدين يسأله إيه؟ يسأله حقه. يبقى الزوج الكافر في مكة اللي زوجته راحت مسلمة يطالب المسلمين بإيه؟ بحق. والزوج المسلم اللي في المدينة اللي زوجته رجعت لمكة كافرة يطالب المشركين بإيه؟ بحق. يبقى كل واحد يطالب بحق، عدل ونصف وقسطاس. قال تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا، أي ليسأل الأزواج المشركين ما أنفقوا عندما يهاجر أزواجهن من المؤمنات. ذلكم، أي هذا الحكم، حكم الله. الحكم هو الشيء الذي ينبغي أن تلتزم به. الحكم الشيء القوي الثابت اللي بيحكمك، بيلزمك فتلتزم به. يبقى الحكم ده شيء قوي ثابت بيلزمك بيحكمك فتلتزم به. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني إيه؟ إلزموهم، وقفوهم عن تحدهم. ذلكم حكم الله، حكم الله أي ما ينبغي لكم أن تمتثلوه وأن تتمسكوا به فلا تتركوه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بين المؤمنين وبين الكافرين، والله عليم بسرائركم وبظاهركم، حكيم في قوله في فعله في حكمه. طيب لو إن في هناك امرأة من المسلمين ذهبت إلى المشركين فالمسلم ده قال للمشركين أنا دفعت على زوجتي ده مهر 1000 جنيه وأنفقت عليها 2000 جنيه فأنا عاوز منكم يا مشركين 3000 جنيه. المشركين قالوا اسكت يا بنت، اسكت، لا جايبين لك قرش ولا 10. يبقى الفلوس المسلم ده دفعها إلا حصل لها راحت، ذهبت، ضاعت عليه. ربنا برضك بين المسألة دي للمشركين دولت لا عهد لهم. يبقى فلوس اللي ضيعتها على زوجته تضيع مني، والفلوس اللي دفعها المشرك نديها له، ينفع الكلام ده؟ طب فين حقي أنا بقى؟ طب أخذ حقي من مين؟ طب المشرك هندي له حق، طب المسلم مين اللي يدي له حقه؟ مين يدي له حق؟ إيه اللي يحصل بقى؟ ربنا بين الحكم ده. اسمع قول الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. ليس هذا معنى فعاقبتم يعني إيه؟ أنزلتم العقاب، ولكن فعاقبتم أي أعقبتم الغزو بالغزو، أعقبتم الغزو بالغزو، فتحصل لكم مال وفير، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. تمام كده؟ يعني إيه؟ أيها المسلمون، معذرة، إن امرأة هاجرت أو إن امرأة ارتدت ولم يستطع المسلم أن يأخذ من الكفار ما دفع إليها وفاته ذلك، فيجب عليكم أيها المسلمون أن تعطوا لهذا المسلم ما أنفق على زوجته الفارة التي فاتته إلى الكفار، أعطوا إليه ما أنفق من هذا المال. ماذا الغزو؟ الغنائم والفيء. قبل أن يوزع، قبل أن يوزع، ند للمسلمين الذين فاتت أزواجهم إلى الكفار، نعطي هؤلاء المسلمين المال الذي أنفقوه. يا سلام على حكم الله وعلى شرائع الله وعلى دين الله وعلى جمال كلام الله عز وجل، والله لم يترك شيئا إلا بينه وفصله وأوضحه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، واحدة طفشت وفتات إلى الكفار، هربت إلى الكفار، فعاقبتم، أردتم أن تعطوه مالا فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، ادوهم مثل الذي دفعوه على أزواجهم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا سلام. طيب واتقوا الله يعني إيه معناه؟ أيها المسلمون، عندما تطالبون بأموالكم التي دفعتموها فاتقوا الله، فلا تطالبوا بمال أكثر من الذي دفعتموه. شوف التوجيه الجميل ده. ممكن بقى دفعت 3000 جنيه، هيقولوا لي أنت دفعت قد إيه؟ أقول لهم دفعت 10000، يبقى زودت كام؟ 7000. يبقى ده مش تقوى لله. دفعت 3 يبقى هم 3. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، وإيه كمان؟ واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي، بعض الناس يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح النساء. ليه؟ يقول لك يبايعهن، والمبايعة إنما كانت بالمصافحة. هذا كان غير صحيح. لم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء مصافحة قط. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عنها وعن أبيها، ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له، وإنما كانت المصافحة كلاما، بالكلام بالكلام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صافح امرأة، أيضا لم يثبت عن عمر أنه في المبايعة كان يصافح نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام النساء، لم يثبت هذا أبدا. طيب، ما هي الأشياء التي تتم عليها المبايعة على ألا يشركنا بالله شيء؟ كلمة على ألا، ألا دي يعني إيه؟ أن زائد لا، ودي فيها معنى الشرط والتعليق. وللأسف أو يعني كثير من الأصوليين لم يلتفتوا إلى هذه الأداة أنها من أدوات الشرط، على أن، بالرغم أنها موجودة في القرآن سبحان الله، على أن زوجتك ابنتي على أن تعطيني 1000 دينار، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الغزالي هو الذي أشار إلى هذه الأداة في المستصفى، ولم أرها لأحد قبله، على أن. ويجوز أن تأتي على بمفردها، زوج لك ابنتي على 1000 دينار، أي شريطة أن تدفع لي 1000 دينار على ألا يشركنا بالله شيء، شريطة ألا يشركنا بالله شيء. وشوف هنا البداية التوحيد، التوحيد يبقى أصل الأمر توحيد الله عز وجل، كانت المبايعة على التوحيد، وأساس الدين كله مبني على التوحيد، وهؤلاء مشركات. فإذا أردنا أن يبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده مستوى تاني من المستوى الأولاني، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يبقى في هناك امرأة مؤمنة تأتي للمبايعة، هي بايع على أي شيء؟ يبايعها على ألا تشرك بالله شيء. طب الأمر الثاني، ولا يسرقن، السرقة هو الاعتداء على حق الغير، الاعتداء على حق الغير من غير إذن شرعي، من غير إذن شرعي ده سرقة لا يجوز، لأن في هناك إذن شرعي، ولا يسمى أن ذاك اعتداء، ولكن يسمى أن ذاك حقا شرعيا نأخذه. يعني افترضنا أن في هناك واحد عنده مال ولا يريد أن يخرج زكاة، إيه اللي يحصل؟ ناخده منه غصب عنه الاثنين بالقوة كده، في الدولة المسلمة تفرض عليه يدفع الزكاة، ده إذن شرعي، ده حق شرعي لابد أن يعطيه من مال. يبقى احنا دلوقتي هناخد ماله بالقوة لأن معنا إذن من الشرع. طب لو في هناك مجموعة بقى تواطؤوا على ترك الزكاة وعدم أدائها، يقاتلوا حتى يؤدوا الزكاة، يبقى لو واحد لوحده ناخدها منه غصب عنه الاثنين بالغصب بالقوة. طب لو مجموعة إيه اللي يحصل؟ نقاتلهم لغاية لما يدفعوا ليه الزكاة. يبقى ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يزنين مفهومة، ولا يقتلن أولادهن بالوأد أو بالإلقاء، بالوأد أو بالإلقاء اللي بيسميه السقط، إن واحدة سقط نفسها ده لجوز شرعا، هذا من باب قتل الولد، لا سيما إذا كان قد نفخ فيه الروح لا يجوز حرام. ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه، البهتان هو الباطل، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن، بين أيديهن قيل كالملازمة والتقبيل، وبين أرجلهن كالوطء والزنا، ولا يعصينك في معروف، إنما يتبعون أمر الشرع ويتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا، ولا وليست هناك نياحة تشبه نياحة الجاهلية ولا شيء من هذه الأشياء، وإنما يتلبسنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو هم التزموا بطاعة الرسول وقبل ذلك بتوحيد الله عز وجل وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم القتل والكلام ده كله، إيه اللي يحصل؟ فبايعهن، الفاء دلالة على السرعة، يبقى أول ما يقولوا الكلام ده فبايعهن واستغفر لهن الله. كلمة واستغفر لهن الله كلمة جميلة جدا، ليه؟ لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يؤدي جنس ما بايع عليه بتمامه وأفراده، فربما يحصل منه تقصير، فالتقصير هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التوبة، يستلزم التوبة والاستغفار. يبقى الإنسان ممكن تحصل منه بعض التقصيرات، ما يزنيش لكن ممكن ينظر لامرأة لا تحل له، ما يزنيش بس ممكن يصفح امرأة يقول لك معلش أنا اتكسفت، اتكسف واحدة بتسلم عليه فاتكسف راح مصافح، وده لا يجوز، واخد بالك ازاي؟ مثلا لا يسرق وبيخلص مصلحة ودرج قدامه مفتوح فتلاقي الناس بتحط فيه، ده لا يجوز له، ده تقصير وهذا لا يجوز، ده حرام، واخد بالك ازاي؟ أبوه مات وراح عامل بقى ايه؟ لست إعلان، توفي اليوم فلان ابن فلان وعلان وعلان وعلان، ومرات ابن فلان إلا أبوها فلان، وخالها فلان وعمها فلان قصة طويلة، والتاني وتالت ده كله لا يجوز، ده كله تقصير وده كله ذنب، والذنب هذا يحتاج إلى التوبة والاستغفار. إذ لما جينا على الأعمال فبايعهن على ذلك العمل، ولكن ربما يحصل لك تقصير، فقال واستغفر لهن الله. وذي في حديث جرير فيما استطعت، عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقنني فيما استطعت، فلقنني فيما استطعت. من ذا الذي يستطيع ويقدر أن يقوم بالدين كله بكله، لا يترك صغيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وفعلها؟ مين؟ فهذا لا يتهيأ إلا للقليل. ما من أحد منا والله إلا وارتكب من المعاصي ما يرتكب، وطاعتنا هذه تحتاج إلى طاعات كي تقبل، وما من طاعة نفعلها إلا ويجللها ويتلبس بها من التقصير، من التقصير الشديد. صلاتنا كلها ما لها تقصير، وزكاتنا فيها تقصير، وصيامنا فيه تقصير، وقراءتنا القرآن فيها تقصير، وصلة الرحم فيها تقصير، وصدقة فيها تقصير. إذا طاعتنا ذات نفسها فيها تقصير. إذا نحن محتاجون إلى ماذا بعد الطاعة؟ إلى التوبة والاستغفار. ولذلك ناسب فبايعهن على هذه الطاعة، وإيه كمان؟ واستغفر لهن الله. عشان إيه؟ إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، شوف سياق الآية وكيف أن الآية انتهت بالمغفرة والرحمة. ثم نهاية السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، أي لا تنصروا قوما ولا تحبوا قوما غضب الله عليهم، دي صفتهم، غضب الله عليهم دي صفة لقوم، صفة لقوم حتى في النحو كده لك، دي جملة وصفية. لا تتولوا قوما، قوما كلمة قوما أتت نكرة منكرة لم تأتي معرفة، قوما يبقى أي قوم صفتهم دي؟ غضب الله عليهم، يبقى أي قوم غضب الله عليهم لا يجوز لنا أن نتولاه. فيدخل في ذلك اليهود والنصارى والبوذيين والزرادشتيين والمنويين وعبدة الصليب، كل الذين يغضب الله تعالى عليهم لا يجوز لنا أن نتولاه. يبقى الناس بيعبدوا الخنزير والبقرة والملحدين واليهود والنصارى وعبدة النار وعبدة المادة وأصحاب المذاهب المنحرفة والمنحلة، دول كلهم لا ينبغي لنا أن نتولاه. إذن هذه ليست خاصة في اليهود، وإن كان لفظ الغضب كثيرا ما يطلق على اليهود، ولكن هذه الآية يمكن أن تدل على اليهود وتدل على غير اليهود بقوله تعالى غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. قد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة ومن نعيم الآخرة. قد يئسوا من الآخرة، هذا على حذف مضاف، قد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئس الكفار أي كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أن يستيقظ أصحاب القبور إليهم أحياء. أبو جهل هل يستطيع إن هو يخلي أبوه يصحى من الموت تاني، يقوم من الموت؟ أبدا. واحد أبوه مات، أخوه مات، خلاص يأس أن يقوم من رقدته مرة ثانية. ها؟ فكذلك الكفار يأسوا من ثواب الآخرة بسبب كفرهم، كما يأس الكفار الأحياء أن يقوم أقرباؤهم من الكفار الأموات، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. ويمكن أن تحمل كما يأس الكفار من أصحاب القبور أي كما يأس الكفار الموتى في قبورهم من مغفرة الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل. فإن من مات كافرا فإنه ييأس من رحمة الله وييأس من جنة الله لأنه ليس أهلا لذلك. فيا أيها المؤمنون حذار أن تجعلوا نصرتكم وأن تجعلوا محبتكم وأن تجعلوا مودتكم وأن تجعلوا نصيحتكم وأن تجعلوا شغف قلوبكم إلى هؤلاء الكفار الذين غضب الله تعالى عليهم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يصلح لنا نساءنا وأبناءنا، وأن يؤخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، وأن يشفى مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا، وبارك اللهم لنا في إخواننا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.